إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن من الملاحظ على بعض الناس أننا وإن كنا نعيش في خير عظيم وفي فضل كبير، إلا أنك تجد بعض الناس يقول لك: لا أشعر أبدا بطعم السعادة، لا أشعر أبدا بالفرح، وإنما هي أحزان وأحزان تتسلط علي آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأحيانا قد يكون سبب هذا الحزن عند بعض الأشخاص غير معلوم وغير معروف، ولكن أنبه أيها الأحبة الكرام أن بعض أهل العلم الراسخين ذكروا وتكلموا عن مسألة عظيمة ومسألة مفيدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذا العدو وهو الشيطان الرجيم يضع للإنسان عدة مصائد، نسأل الله العفو والعافية. أعظم أمر يحرص عليه الشيطان أن يوقع الإنسان في الإشراك والكفر بالله عز وجل، فإن لم يتمكن أوقعه في البدعة، فإن لم يتمكن أوقعه في كبائر الأمور، فإن لم يتمكن أوقعه في صغائر الذنوب، فإن لم يتمكن شغله بالعمل الحسن عن العمل الأحسن، فإن لم يتمكن من ذلك سلط جنده وحزبه على الإنسان كي يدخلوا عليه الأحزان. فمجمل وأغلب هذه الأحزان إنما هي من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نفرح بنعمة الله عز وجل علينا وأن نعيش الحياة السعيدة، فلا بد علينا أن نطبق أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استعرض نصوص الكتاب والسنة يجد أن الله عز وجل ويجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا وبين لنا كيف نعيش الحياة الطيبة، وكيف نأنس في هذه الدنيا بذكر الله عز وجل وطاعته والتقرب إليه. فالإسلام لا يريد منا أبدا أن نعيش حياة الأشقياء. حاشا دين الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يأمر الناس بأن يعيشوا الحياة التعيسة، بل دين الله عز وجل يأمرنا جميعا أن نفرح بنعمة الله عز وجل. فكلنا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالمسلم يشرع له أن يتحدث بنعم الله عز وجل، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأن يخبر الناس قولا وعملا بعظيم فضل الله عز وجل عليه. أيها الأحبة الكرام، من أعظم الطرق كي نفرح بنعم الله عز وجل وندفع عنا كيد الشيطان في إدخال الأحزان على الإنسان أن نكون حقا وصدقا من أهل العبودية لله عز وجل. والله كم تفتك الذنوب والمعاصي ببعض العباد وتجعلهم يعيشون في أودية من الأحزان لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. في الغالب لم نسمع عمن كان من أهل الصلاة والصيام والقيام يفكر في الانتحار أو يفكر في إغضاب الله سبحانه وتعالى بفعل العظائم والموبقات، وتجد من يعيش حياة تعيسة إذا فتشت في حاله تجده في الغالب بعيدا عن الله عز وجل، معرضا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أننا نجد بعض الناس هداهم الله عز وجل ممن أشرفوا على أنفسهم وتقحموا الذنوب والمعاصي وعظائم الأمور، لا تطيب لهم حياة مع أن عندهم الأموال وعندهم كل شيء من مقومات السعادة، بل يصرح بعضهم فيقول: لو كان الانتحار جائزا لفعلت هذا الأمر. ونجد أهل الطاعة لا يفكرون أبدا بمثل هذه الأشياء. لما هذا؟ لأن أهل الطاعة حققوا العبودية لله عز وجل، ففرحوا بنعمة الله عليهم وأثنوا على الله عز وجل الثناء الحسن. ونجد أهل المعاصي والموبقات، والله لو وضعت لهم الدنيا في أيديهم لن تجدهم سعداء أبدا. لما هذا؟ لأن الله أخبرنا وهو أصدق القائلين، وهو الذي سبحانه وتعالى مدح نفسه فقال عن كتابه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال لنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لما لم يحققوا ذكر الله ولما لم يحققوا العبودية لله ما تلذذوا بنعم الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الطاعات لما حققوا العبودية لله عز وجل تلذذوا بنعم الله عز وجل عليهم، فجمع الله لهم بين سعادة الدنيا، ويجمع الله عز وجل لهم سعادة في القبر، ويجمع الله عز وجل لهم بإذن الله عز وجل سعادة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألم يخبرنا ربنا جل جلاله إن الأبرار لفي نعيم؟ لم يحدد ربنا سبحانه وتعالى أين هم في نعيم، هل في الدنيا؟ هل هم في نعيم في القبر؟ هل هم في نعيم في الجنة؟ إذن هذه الآية تبقى على عمومها: هم في نعيم عظيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. والفجار في جحيم، أين هم في جحيم؟ في جحيم عظيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال ربنا جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه الحياة الطيبة. وقال ربنا جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أذكر بعض الأشخاص وأذكر بعض الناس إذا ابتلوا بشيء من هذه الأحزان ماذا فيفعلون وماذا يصنعون؟ يتجهون مباشرة لمعصية الله عز وجل. ولو سألت بعض المدخنين: لم تفعل هذا الأمر المنكر وهذا الأمر المحرم؟ يقول: بسبب تتابع الهموم وتتابع الأحزان. بل حتى لو سألت بعض من يتعاطى المخدرات والمسكرات والعياذ بالله: لم تصنع مثل هذا الأمر؟ يقول لك: تتابعت علي خسائر أسرية وتجارية ووظيفية، فأنا أنسي نفسي هذه الأحزان بمثل هذه الأمور. يا ترى هل ترفع هذه الأحزان بالإقبال على إغضاب الرحمن جل جلاله؟ أبدا والله الذي لا إله غيره. لذلك أيها الأحبة الكرام، لو جرب الإنسان كل المعاصي الموجودة في هذه الدنيا، والله وبالله وتالله لن يجد راحة وسعادة أبدا. قارنوا شؤم هذه الذنوب وشؤم هذه المعاصي بركعتين تركعهما لله عز وجل وقت السحر عندما ينزل ربنا جل جلاله فيقول: هل من سائل؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا يستوون أبدا. من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أطيب الناس عيشا ومن أشرحهم صدرا. لماذا؟ لأنه أقبل على طاعة الله فتلذذ وفرح بنعم الله سبحانه وتعالى. وتجد أهل الطاعات لو تسلط عليهم وابتلوا وامتحنوا تجد بأنهم من أهل الثبات، وتجدهم بإذن الله عز وجل ممن يشكرون ويحمدون الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة. أيضا أيها الأحبة الكرام، حتى نأنس بنعم الله عز وجل علينا، أدلكم على مفتاح عظيم جدا من مفاتيح السعادة. يا ترى ما هو هذا الأمر؟ الرضا بالقضاء والقدر. قال صلى الله عليه وسلم: ارض بما كتب الله لك تكن أغنى الناس. ويا لله العجب من حال كثير من الناس يتكلمون بألسنتهم عن الرضا بالقضاء والقدر، ولكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا أردت أن تختبر إيمان الناس بالقضاء والقدر انظرهم في هذين الحالين. ما هي الحال الأولى؟ إذا جاءت الموظفين أرزاق دنيوية، أو الحال الأولى بشكل عام موقف الناس من الرزق الدنيوي. والله تجد كثيرا من الناس لا يرضون بقضاء الله ولا يرضون بقدر الله عز وجل، تغلي قلوبهم كمدا وحقدا وحسدا إذا جاءت لزميلهم في العمل ترقية مفاجئة ورزق من عند الله عز وجل. وهذا أمر معروف ومعلوم ولا يحتاج أن نذكر عليه دليلا وبرهانا. وتجد أهل الصلاح وأهل التقوى لا ينسون نصيبهم من الدنيا، ولكن إذا لم يأتهم شيء من الرزق ماذا يقولون؟ الحمد لله رب العالمين، يثنون على الله عز وجل. وأما بعض الناس إذا لم يأته شيء من الرزق مع أنه يعيش في وضع مادي طيب جدا، تجده يتسخط وتسود الدنيا في عينيه ويعيش حياة شقية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأما الحالة الأخرى فعند الابتلاء وعند المصائب العظيمة، خاصة إذا فقد الإنسان شخصا عزيزا وحبيبا عليه، عندما يفقد الأب بعض أبنائه فتجده في خضم هذه المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين، أنا راضي بقضاء الله، لا أقول ما يغضب الله. القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. هنا تجد الإنسان وإن تتابعت عليه هذه الابتلاءات سعيدا في حياته، راضيا بقضاء الله، راضيا بحكم الله عز وجل. وأما حال بعض الناس يضربون وجوههم، يشقون ثيابهم ويفعلون القبائح العظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونبينا صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن كان هذا حاله عند المصائب والأحزان. أيضا رعاكم الله عز وجل من أعظم أسباب السعادة التي سنعيش بإذن الله عز وجل إن طبقناها حياة سعيدة طيبة مطمئنة، أن نقبل دائما وأبدا على دعاء الله عز وجل. انظروا رعاكم الله كيف يثني الله سبحانه وتعالى على من يدعو رب العالمين، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله عز وجل مدح يونس عليه الصلاة والسلام فقال: فلولا أنه كان من المسبحين. وأيضا هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما اجتمعت عليه أحزان عظيمة ماذا قال؟ أشكو بثي وحزني إلى الله. أيها الأحبة الكرام، لنسأل أنفسنا كم دقيقة في اليوم نرفع كفنا إلى الله عز وجل، مبتهلين، متضرعين، منيبين، مخبتين لله عز وجل. وهذا سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم يدعو الله عز وجل الدعاء العظيم، لأن الدعاء باب عظيم جدا من أبواب سعادة القلوب، ولا يعرف الإنسان هذا الأمر إلا إذا عايشه وجربه وأصبح شيئا مهما في حياته. وكم والله جربنا جميعا دعاء الله عز وجل في حوادث وأمور مقلقة ومزعجة، فنجد الفرج العظيم ونجد اللطف الكبير. وكما قال بعضهم: لطف اللطيف بخلقه لا يختفي، فبمنه نكفى الهموم فنكتفي. كم حادث ضقنا به ذرعا ففرج كربه اللطف الخفي. كونوا رعاكم الله عز وجل من أهل دعاء الله سبحانه وتعالى. فمن صفات عباد الرحمن أنهم يدعون الله عز وجل، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وفي آخرها: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن عاش الحياة الطيبة في نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته، ونسأله سبحانه وتعالى العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم أسباب الفرح بنعم الله عز وجل أن نقبل دائما وأبدا على قراءة القرآن العظيم. حقيقة لا بد أن نعترف بأن عندنا تقصيرا عظيما جدا في تلاوة كلام الله عز وجل، بل أصبحت بعض البيوت لا يتلى فيها القرآن. لا أقول لا يسمع، فإن بعض الناس لا يقرأ القرآن ولكنه يضع مسجلا، وهذا طيب، ولكن الأطيب من هذا أن تمسك المصحف وأن تقرأ كلام الله عز وجل. ففي بعض البيوت تجد جميع أفراد الأسرة لا يفتحون القرآن، يمضي عليهم الشهر والاثنين والثلاثة، وقد تمضي عليهم السنة، إلا في رمضان لا يقرؤون كلام الله عز وجل. وهذا والله سبب لذهاب كثير من البركات ولوقوع كثير من الشرور والآفات. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يتلو كلام الله عز وجل، وحال بعضنا في هذه الأيام أنهم يمسكون هواتفهم، يتابعون بريدهم الإلكتروني، أو يدخلون مواقع التواصل أكثر بكثير جدا من مسكهم للمصحف الشريف، وهذا تقصير منا عظيم. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. لذلك تجد بعض الناس لو كان ثريا وعنده الخيرات وعنده الأموال وهو لا يعرف المصحف، يصبح على الأغاني ويمسي عليها، تجده في شقاء وتعاسة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لما هذا؟ لأن القرآن ربيع للقلوب، لأن القرآن ربيع للقلوب. وكما أن الله عز وجل يحيي الأرض بالغيث والمطر، كذلك ربنا سبحانه وتعالى يحيي القلوب بنور كلامه العظيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. غالبا إذا ألف الإنسان كتابا دنيويا أو كتابا عاديا يبدأ مباشرة في الصفحة الأولى ويقدم اعتذاره عن وجود خلل ونقص وزلل في هذا الكتاب. وأما كلام ربنا سبحانه وتعالى ذو القوة المتين جل جلاله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لأنه منزل من عند الله، والقرآن كلام ربنا جل جلاله وتعالى، ملكه وسلطانه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الصلاح والسعادة والفلاح والاستقامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه وولي عهده لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ويا أكرم الأكرمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلاد الشام، اللهم إنه قد وقع عليهم ظلم عظيم، فالطف بهم يا رب العالمين، أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.